وصلنا إلى واحدة من هذه الملاحظات، وهي ما يذكر في هذه المقدمة، وبينا أن الأوائل من المؤلفين كانوا يذكرون في مقدماتهم ثمانية من الأمور تسمى بالرؤوس الثمانية، ظنا منهم واعتقادا منهم أن الاطلاع على هذه الأمور الثمانية يجعل الشارع في ذلك العلم شارعا على بصيرة، أي يكون شروعه على بصيرة. وإن شاء الله تعالى نتلمس هذه الرؤوس الثمانية أو بعض هذه الأمور الثمانية حتى نجد فعلا المطلع على هذه يكون شروعه على بصيرة أو أقل من البصيرة أو تمام البصيرة أو كمال البصيرة. وأخذنا هذه الأمور الثمانية، أخذنا المؤلف والمؤسس، وذكرنا في ذلك أن المؤسس لعلم المنطق غير محدد وغير معين، لأن هذه القواعد وهذه القوانين التي دونها أرسطو طاليس هذا العالم المشهور بأمر من الإسكندر المقدوني، إسكندر، هذه القواعد هي قواعد عالية جدا وقواعد واصلة إلى مرحلة من النضج العالي، ومن البعيد جدا أن توجد قواعد هكذا دفعة واحدة. ونقصد بالدفعة يعني بجيل واحد، حتى لو كان أرسطو مثلا كان يبلغ من العمر ما شاء الله، مثلا كان يبلغ من العمر فلنفرض 80 من العمر 70، فهذا يمثل جيل، حتى أنه لو حصل هذه الأمور النضج الموجود والمتانة الموجودة لا تكشف عن جيل واحد بل تكشف عن أجيال، واضح إن شاء الله. وهذه الفكرة بين قوسين نستثمرها إن شاء الله تعالى في مبحث عقائدي في إثبات أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ببيان المختصر هذا بين قوسين ما له علاقة بالمنطق، لكن بباب الشيء بالشيء يذكر لعله فيه فائدة، لا نوفق إلى ذاك المقام فنذكر هذه الفائدة. مثلا الذي يلاحظ الجزيرة العربية وموروثات الجزيرة العربية والعلوم الموجودة في الجزيرة العربية والأدبيات فيحكم بالبداهة أن الذي يسكن في ذلك المكان الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته، وعندما يكون الإنسان متميزا على بيئته يكون متميزا بمقدار، إذا كان أهل البيئة مثلا فلنفرض بمقياس الأرقام والدرجات، فإذا كان أبناء الغالب من هذه البيئة بدرجة 50 مثل المتميز بدرجة 90، هذا المتميز. ولا يمكن أن نتصور أن يكون إنسان مثلا من هذه البيئة بيئته بدرجة 50 وهو درجته بدرجة المليارات، واضح، أو بدرجة الملايين، هذا الأمر غير متصور بحسب حساب الاحتمالات المتعارف في الأمور المنطقية والأمور الواقعية. صحيح له مساحة في الإمكان العقلي، لكن ليس كل ما أمكن عقلا هو حاصل واقعا، واضح إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وآله ابن بيئته وابن معارفه، سيما وأنه صلى الله عليه وآله أمي، نبي أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. بعضهم لا يقبل هذه المقولة أمي، يقول لا، المنسوب إلى أم القرى، لا، هذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيانه. أمي لأنه لو كان يقرأ ويكتب لاتهم أن ما أتى به من قرآن، ما أتى به من أحكام، هو قد نقله من كتب أخرى لأقوام أخرى اطلع عليها بسبب سفره التجاري، اتهم لكنه لا يقرأ ولا يكتب. لا، هاي بحث آخر يأتي الكلام فيه. واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله أمي، وحتى لو لم يكن أميا هو ابن بيئته. واضح؟ فعندما يأتي بهذا المسمى بالقرآن وما يشتمل عليه من بلاغة ومن وجازة ومن تعبير ومن معارف ومن مغيبات ومن أحداث، وفيه ما فيه الذي ملأت الكتب والمؤلفات. واضح؟ عندما يأتي إنسان بهكذا شيء 100% هذا الإنسان غير مؤهل أن يكون هذا الذي صدر قد صدر منه، لأن ذاته ليس فيها استعداد لأن يصدر منها هذا الشيء العظيم بحسب بيئته. واضح إن شاء الله؟ يعني أفرض الآن نحن نسكن في قرية، هي مو أم القرى قرية، نسكن في قرية من قرى الناصرية مثلا، في قرى الناصرية محافظة ضيقة، هناك أشخاص يدرسون وهناك في القرية، لا أتخيل بأن هناك إنسان في القرية من دون جامعة، من دون كلية، من دون ابتدائية، من دون إعدادية يناقش أينشتاين في النظرية النسبية، أو يأتي بمعادلات كيميائية رهيبة، أو يخبر عن مغيبات سماوية وبالدليل القاطع وبالتجربة العملية، أو يخبر عن أحداث جرت في الصين وجرت في اليابان وجرت في إسبانيا وهو لم يدرس التاريخ، ويخبر عن أقوام عجيبة غريبة، ويخبر أنه هذا ميقات أهل العراق للحج، وهذا ميقات أهل اليمن، وهذا ميقات مثلا أهل الشام، والحال أنه عندما أخبر عن هذه المواقيت لا يملك من المساحة الجغرافية إلا مكة والمدينة. الشام ليسوا بإسلام، اليمن ليسوا بإسلام، ذاك ليس بإسلام، العراق ليس بإسلام، وهذا يقول هذا ميقات أهل العراق، وهذا فهو يخبر عن شيء يراه. واضح؟ فإذا نظرنا إلى هذه الأمور التي أخبر بها على مثال العفو، فنقول هذا الرجل ابن هذه القرية، لا نتخيل أن هذا الكلام من ذاته، لأن ذاته غير مستعدة لهذه المعارف. مو إذن هذا الرجل محدث، هذا ابن القرية محدث، هناك من يمده بهذه المعلومات، هناك من يعلمه، هناك من يلقنه، وإلا هو لذاته يا أخي ما نعقلها، هذا عشنا وياه 40 سنة كان يتكلم كلام ولا يتكلم كلام آخر، سبحان الخالق، شنو عجيب هذا هالتحول، يصير هيك كلام وما يصير هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ما قيس للمعارف. فهذا يعتبر من الأدلة الراقية جدا بإثبات أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن هذا الرجل مرسل. واضح إن شاء الله؟ هذا بمعزل عن المعجزة، بمعزل عن شق القمر، بمعزل عن جميع تلك الأمور. واضح أخواني؟ هذه الفكرة، هذا التوظيف، هذه الفكرة وما نحن فيه، هاتان الفكرتان يعني كما يعبر بعضهم يرتضعان من ثدي واحد، وهو أنه لا يمكن أن نتخيل أن هذه القواعد التي دونها أرسطو هي وليدة الساعة، وهي من بنات أفكاري. واضح؟ فلذلك المؤسس ليس هو، بل قبله هناك من العلماء المشهورين في اليونان، وإن شاء الله الذي يريد أن يحب ويطلع. هناك كتاب اسمه المدخل إلى علم الفلسفة، وهناك دراسات أكاديمية حديثة في بيان تاريخ الفلسفة اليونانية والإغريقية وغير ذلك من التفاصيل. لكن أرسطو هو المدون، واضح. وقبل ذلك فهمنا نحن تبعا لذلك، فهمنا من هو التفتزاني، من هو التفتزاني ومرحلة التفتزاني العلمية، وأن هذا التفتزاني له كتاب في المنطق وله كتاب في العقائد يسمى شرح المقاصد، يبحث عن الوجود وعن الماهية وعن العلة والمعلول، ثم عن مباحث التوحيد والعدل والنبوة وغير ذلك من المباحث. وإن شاء الله تعالى عندما نأخذ الباب 11 وغير الباب 11 من الكتب العقائدية نأتي بذلك الكتاب إلى قاعة الدرس وننقل جملة من النصوص وأقوال هذا الرجل، واضح إن شاء الله. وهذا التفتزاني من جهة الصناعة يعتبر يعني جبل شامخ، لكنه من جهة العقيدة هو في الحضيض، واضح. من جهة العقيدة هو في الحضيض، ولعله يعني يسير على حافة النصب وبغض أهل البيت، واضح. هذا البغض عجيب غريب، عندما يتكلم في الماهية كأنه العلامة الحلي، يتكلم في الوجود كأنه العلامة الحلي، يتكلم في العلة والمعلول كأنه العلامة الحلي، بمجرد يتكلم في الصفات كأنه منا وهو قريب منا، يأتي الكلام للنبوة وبعض الأمور وإذا به قال أبو هريرة، واضح. ويتكلم عن نصير الدين الطوسي ويقول وهذا المسمى بعدو الدين والملة المسمى بالطوسي لا يستطيع أن يجيبه، فيتكلم بالكلام بالشتم والسب وغير ذلك من الأمور، ونأتي إن شاء الله ببعض المقاطع لنبين. لكنه في فنه يعني من محترفي هذه الصناعة، واضح إن شاء الله. إذن هذا هو هي مقدمة. فيقولون ذكر المؤلف يوجب سكون القلب واطمئنان قلب الطالب والشارع لذلك العلم، ويكون سبب لتصور ذلك العلم بوجه من الوجوه. الأمر الآخر من الرؤوس الثمانية السمة. السمة يعني اسم العلم وعنوان العلم. وها هنا الذي نحن بصدده المنطق. المنطق يعتبر يعني فيه أقوال، إنسان عندما يترك لنفسه الخيال يشقق ما يشقق من النطاق ومن المنطقة وهكذا، لكن نحن نأخذ تفسيرا واحدا ينفعنا في المقام. المنطق عبارة عن مصدر ميمي. هذا شلون مصدر؟ في المصدر ميمي مثلا مجلس، من جلسة، مجلس يبدأ بالميم، مصدر ميمي من النطق. والنطق نطقان، النطق المتعارف وهو التكلم، يقول فنطق بكلمة التوحيد يعني تكلم بكلمة التوحيد. والنطق الثاني وهو المصطلح في المقام هو تلك القوة المتفجرة أو الموجودة في الجنان، يعني في ذهن الإنسان، التي بها يدرك الأشياء وبها يتميز عن باقي الحيوانات. واشتق المناطق من النطق الناطق وجعلوه هو الفاصل الذي يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوانية، واضح إن شاء الله. هذه هم نفس الكلمة نفس عنوان العلم، يعني يعطي الإنسان تصور عن ذلك العلم. مثلا يقول لك هذا علم الطبابة، علم الطبابة، علم الحدادة يعني يهتم بالحدادة، علم النجارة، إذا كانت هذه الأمور علوم. وسيأتي إن شاء الله في مراحل قادمة الفرق بين العلم وبين الحرفة وبين الفن، مصطلحات هذا علم وهذا فن وهذا وهذه حرفة، وبين الصناعة مصطلحات دقيقة ينبغي للطالب أن يحتوي في مكتبته الورقية أو في مكتبته الإلكترونية كتابا للمصطلحات والتعريفات. مثل الكتاب القديم المعروف يسمى دستور العلماء 4 أجزاء، وهناك كتب تعريفات، مثلا تعريفات الجرجاني، شريف الجرجاني مثلا، وهناك كتاب المصطلحات الفلسفية والمصطلحات المنطقية موجود. وهذا مرتب على الأبجدية العربية، ما من مصطلح قد ذكر إلا وقد تناولته هذه الكتب بشيء من التفصيل تارة والإجمال أخرى. واضح إن شاء الله. المعلم الآخر من المعالم الثمانية هو مرتبة العلم. مرتبة العلم تذكر مرتبة العلم حتى يعلم الشارع في ذلك العلم ما هي الكتب التي تسبق، أو ما هي العلوم التي تسبق هذا العلم، وما هي العلوم التي تلحق وتتأخر عن هذا العلم، فيتعلم السابق ويؤخر اللاحق. واضح؟ وعلم المنطق من المتعارف أنه يسبق بعلوم ثلاثة، يسبق بعلوم ثلاثة. العلم الأول الذي يسبق وهو مقدمة مناسبة في العلوم العربية، علم العربية، علم النحو والتعبير. والسبب في ذلك أن المنطق قد اشتهر بالتدوين العربي، حتى أن مثلا غير العربي من هندي مثلا أو أفغاني أو فارسي، إيراني، أذربيجاني، كردي، علماء المتن المنطقي باللغة العربية، والشروح والتفاصيل والحواشي بغير العربي بلغته الخاصة. فشاع في زمان من الأزمنة وإلى زمن قريب أن المتون المنطقية هي باللغة العربية، واضح، في البلاد الإسلامية يعني القريبة. فلذلك بعضهم جعل دراسة شيء من العربية مقدمة حتى يفهم المتن المنطقي لأنه بكلام عربي. واضح؟ هذا يعني المتأخرون أضافوا هذه النكتة، المتأخرون أضافوا هذه النكتة وهذا العلم. وإلا قبل المتأخرين المنطق بثوبه الإنساني العالمي لا يتوقف على اللغة العربية، بل يتوقف على معرفة اللغة الاصطلاحية، مصطلحات. واضح؟ وهي المصطلحات معانا إضافية فوق الألفاظ اللغوية لتلك اللغة. واضح؟ يعني الآن مشترك، أنا وياك إن شاء الله نشترك في التجارة، هذا المحل مشترك بيناتنا، فكلمة مشترك متداولة عندنا في اللغة، لكن اللفظ المشترك هذا مصطلح. واضح؟ اللفظ الحقيقة مصطلح، اللفظ المجاز مصطلح، اللفظ المنقول مصطلح، الكلي مصطلح، الجزئي مصطلح، الذاتي مصطلح. إذن هذه مصطلحات تأتي بعد اللغة، إذن هذا هو العلم الأول الذي يسبق. العلم الثاني الذي عادة ما يدرس ويتعلم قبل علم المنطق مقدمة في الحساب والفلك، مقدمة في الحساب والفلك. الحساب يعني بين قوسين علم الرياضيات، هذا علم الحساب، حتى أنه في زمن بعيد يقول هذا معلم الحساب، يعطينا حساب، يعلمنا شلون نحسب حساب، فكان مصطلح الحساب يعني يعبرون عن الرياضيات بالحساب. شلون مثل هذا معلم دين، الأستاذ مارت الدين معلم دين، أصل أنصار التربية الإسلامية والقرآن الكريم، مصطلحات تخصصية في وزارة التربية، واضح؟ فهذا علم الحساب مقدمة في الحساب والفلك، والوجه في ذلك واضح، وهو أن الإنسان عندما يتكلم ويدرس في الأمور الحسابية يبتعد عن الأمور الحسية، واضح؟ الآن يقول له مثلا هذه 5 من البرتقالات ونضيف إليها 5 أخرى من البرتقالات، كم يكون المجموع مثلا؟ قال لا أعد، 1، 2، 3، 4، 10. قال إذا أضفنا 5 أخرى، قال لا 5 أخرى هذه 10، هاي 11، 12، 13، هاي 15. قال إذا أضفنا 5 أخرى، قال 16، 17. قال إذا، وهكذا، واضح؟ بعد ذلك جاءت عملية الضرب، فصارت الضرب هي عبارة لتكرار للجمع، فصارت مثلا 5 × 5 يعني 5 × 5 = 25. وإذا بالإنسان يرتقي من يقول له مثلا 5 × 5 = 25، 4 × 4 = 8. قال له شنو هاي 8؟ 8 بيوت، 8 تفاحات، 8 سيارات. قال له بغض النظر عن هذه الجزئيات الخارجية المحسوسة تارة بالبصري أو بالحسي وغير ذلك، بغض النظر، قاعدة في الذهن، 2 + 2 = 4، 1 + 1 = 2، 10 × 10 = 100، 7 × 7 = 49، 50 × 2 = 25، 100 × 2 = 50، واضح؟ 1 ¼، والنصف ربعان، والواحد 3/3. بغض النظر أن يكون الواحد هو مثلا كيلوغرام هذا الواحد من الطعام، أو مثلا هذا الواحد مثلا نخلة، أو هذا الواحد قطعة أرض. فعلم الحساب يرتفع بذهن الإنسان عن من؟ جاي شيخ علي، عن من يرتفع؟ لا لا شيخ علي عرف، عن من يرتفع يا بني؟ لا أنا ردك يمي، خلي بالكم يمي، فيرتفع. هذا تعبير شيخ علي عن الماديات، صحيح بس مو تعبير فني، هاي الماديات تعبير فيزيائي حديث كلاسيكي، بينما التعبير المنطقي يرتفع عن الحسيات، يرتفع عن الجزئيات. وطبعا الجزئيات هي عبارة عن أمور مادية بالمصطلح الفيزيائي، لأن المادة هي ما تجوي الحيز في الفراغ بحسب الفيزياء الحديثة، لكن نحن نقول لا، عن الجزئيات، عن الجزئيات. وعندما نقول عن الحسيات يعني الجزئيات المدركة بالحس، فهي تمثل نقلة. لكن هذه القواعد الرياضية صحيح ارتفعنا بها إلى الأعلى، لكن في مقام التطبيقات ننظر إلى تحت، لو ما ننظر ننظر، فنحتاج إلى نقلة أخرى، نقلة أخرى، وهي أن ننتقل إلى السماء، نبتعد عن الأرض وننتقل إلى السماء. هذا القمر، وهذه الشمس وهذه الأبراج وهذه مجموعة الجوزاء وهذه مجموعة الدب الأكبر وهذه الثريا وهذه حركة النجوم وهذا الخسوف وهذا الكسوف وهذا وقت التربيع وهذا وقت الحيلولة فلك. فعندما نتكلم يوما كاملا في معلومة فلكية، الإنسان المنغمس بالحس لا يفهم عن أي شيء نتكلم، واضح؟ فنرتفع بالذهن إلى مستوى عالي من التخيلية ومن التفكير، واضح؟ فإذا صار الذهن متمكنا من الارتفاع عن الحسيات والارتفاع عن الأرضيات ويترقى لأن ينظر إلى المعلومات كأنها أمور شاخصة عنده، فيقارن بين هذه المعلومة وتلك المعلومة ويميز هذه المعلومة عن هذه المعلومة، ومقتضى المقارنة أن يعرف ما به الاشتراك وما به الامتياز، صار هذا الذهن مهيئاً لكي يدخل في معلومات منطقية بعيدة عن الحس، فيتكلم عن الضرورية الذاتية وأنها أعم أو أخص من المشروط العامة. نفس القضية بغض النظر عن مصادق القضية، ويقول كل أليف باء موجبة كلية ونقيضها بعض أليف ليس بباء، ويتعامل قانون ويتكلم عن الشكل الأول بضربه الأول المؤلف من موجبتين ويعطي نتيجة بمعزل عن الأمثلة وبمعزل عن المصادق، واضح؟ فيتجرد ويرتفع أكثر وأكثر، واضح إن شاء الله. تأتي المرحلة الثالثة من التجرد والارتفاع إلى المقامات الأعلى في مقام الذهن والتفكير عندما يغوص في بحث الواجب والصفات. فهذه القواعد المنطقية، قواعد الرياضيات مستفادة من حسيات تجارب حسية، الفلك مستفاد من أجرام سماوية مشاهدة من بعيد بضيائها الباهت، المنطق قواعد مستفادة، لكن عندما يذهب إلى الواجب، الواجب ليس بممكن، هذه كلها يجمعها الممكن مو، لكن الواجب ليس بممكن، واضح؟ ليس كمثله شيء. فكيف تبحث في صفات شيء لا يشبهه شيء؟ فكيف تميز بين صفة شيء عن صفة أخرى والحال أن هذه الصفة والأخرى لا تشبه صفة في دار الدنيا وفي عالم الإمكان؟ إذن هذا الارتقاء الثاني مو أو الثالث في الدراسة العلمية. بعد الارتقاء الرابع ماذا شلون يصير واحد نبي احتمال ينزل عليه الوحي، واضح إن شاء الله؟ إذن الآن عرفنا هذه المعلومة، لماذا يتقدم علم الحساب والفلك على المنطق؟ إذن صار هذا يعني معرفة تفهيمية مو معرفة حفظية تحفظ مجرد معلومة، واضح إن شاء الله. العلم الثالث الذي يتقدم، أخواني أكرر يعني دائما يعني مو كل بناءكم إحنا راح الأمور كلها نقضيها هيجي نقول واحد بعد 10 سنوات بنخلص الحاشية إذا هيجي، لا 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 أبدا، ما تحسون بأقل السنة، بأقل من 9 أشهر إن شاء الله نخلص إن شاء الله تعالى. لكن أكو فد أمور، هذه أمور تعب بالبداية، لعله واحد تسوية الأرض والأساس يكلف شهرين لكن البنيان كله يبني طابقين بشهر واحد، صايرة لو مو صايرة؟ فهسا مرحلة التأسيس، لا واحد من عندكم يجزع ويقول بطلت راح أبني بالزراعي أحسن لي، مو طاب وزراعي بلا حساب ولا أساس وشلون ما كان طاب وكورة بلوك مشي حال، المهم هاي السنة عبرها مو. العلم الثالث الذي يتقدم على المنطق هسه بالتسجيلات لك من يسمعها واحد قال لك شنو الزراعي، شنو مصطلح خاص بس عند العراقيين بهاي الفتره، ما يعرف شنو الزراعي، شنو خصوصياته، شنو الطاب والعقاري، يقول لك هاي ما ادري شنو اللي يحكون به الجماعه. العلم الثالث هو علم الاخلاق. علم الاخلاق، والاخلاق تبحث عما يعمل، مو عما يعلم، عما يعمل، يعني ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. علم الأخلاق، علم الأخلاق، هذا يقولون بعضهم تقسيمهم المشهور أن العقل ينقسم إلى قسمين، العقل النظري والعقل العملي. اللهم صل على محمد وآل محمد. العقل النظري والعقل العملي. والعقل النظري بعد هذا العقل النظري، العقل العملي ينقسم إلى ثلاث إلى قسمين، إلى الأخلاق والإدارة. إلى الأخلاق والإدارة. والإدارة تنقسم إلى إدارة منزل تسمى التدبير المنزلي، وإدارة مجتمع تسمى السياسة. فمصطلح السياسة، المصطلح الفني للسياسة، فن إدارة المجتمع، فن إدارة المجتمع. وفن إدارة المجتمع يعني ما ينبغي أن يعمل للمجتمع. واضح؟ أدرى لو في يعني ننتهز لنا فرصة من الفرص نبين فصل الدين عن السياسة، يعني واقعه وهذه المقولة وأبعادها وتاريخها وخصوصياتها إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله. فالأخلاق قسيمة للسياسة من جهة أنه ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يعمل. واشترطوا مسبوقية الأخلاق لعلم المنطق، لأن علم المنطق يعلم الإنسان كيفية التعبير، وأن هذا أعام وهذا أخاص، وهذا أوسط متكرر، وهذا مجاز، وهذه قرينة، وهذا تام، وهذا ناقص. فصار المنطقي متمكن من إقناع الناس في صناعة الجدل، وإثبات الواقع في صناعة البرهان. واضح؟ بل الأكثر من ذلك، صار محترفا في فن المغالطة، يغالط، يصور الوهم على أنه حقيقة. واضح إن شاء الله. وهذا من الأسباب الرئيسة التي دعت الإسكندر أن يأمر أرسطو بتدوين علوم المنطق، لأنه شاعت المغالطة. حتى أن فيلسوفا معروفا كان في يوم من الأيام يحمل مصباحا، بتعبيرنا الدارج فانوس، يحمل مصباحا في وضح النهار وفي وضح الشمس وهو يمشي في السوق. الناس ماذا تقول؟ تقول أن هذا مجنون، كيف يكون مجنونا وهو حكيمهم؟ فسألوه ماذا تفعل فانوس مع ضوء الشمس، ماذا تفعل؟ قال أبحث عن إنسان. أبحث عن من؟ عن إنسان. يشير إلى أن القوم قد تجردوا عن إنسانيتهم وتمحضوا لحيوانيتهم، وما تجلبه تلك الحيوانية من تصارع وتنازع من أجل الشهوات والرغبات وقوى الغضب وغير ذلك من الأمور التي لا نتاج لها إلا الحضيض ثم الحضيض. أبحث عن إنسان، شاعت المغالطة. واضح؟ وهكذا عندما وصل هذا في ذاك الزمن، وهكذا عندما وصل المنطق إلى البلاد الإسلامية صار أصحاب العقائد الباطلة يصححون عقائدهم ويقنعون الناس بعقائدهم الفاسدة من خلال التطبيق الخاطئ لبعض الأمور المنطقية والقواعد المنطقية. فهذا بالمنطق يثبت لك أن الله يرى، لكن بالمنطق الخاطئ، بالمنطق الحقيقي، الله سبحانه وتعالى لا يرى. وهذا بالمنطق يبين لك أن الله سبحانه وتعالى متكلم وأن التكلم صفة قديمة. وهذا بالمنطق يثبت لك أن إمامة وخلافة الأول شرعية، وذاك بالمنطق يثبت لك أن مرتكب الكبيرة كافر، وذاك بالمنطق. فهذه الأمور العقائدية التي ورثوها من الذين قبلهم بأساليب شتى أرادوا أن يلبسوها ثوب المنطق حتى تكون أكثر إقناعا. واضح إن شاء الله. بس بهذا الزمان إذا أجيب لك واحد تلبس قاط ورباط، حلاقة مضبوطة هيك شوية مرتبة شخصية، نظارات شمسية هنا، مو حقيبة دبلوماسية، ويعبر منا باتجاه المحكمة، شو تقولون؟ شنو هذا؟
محامي
قاضي. بينما هذا مسكين خطية غنان بالبادية قال له واحد خويا تسوي هاي هيك وقدم معاملتك للقاضي، تفضل استاذ باوع هاي. إذا الطبيب دجداج تكب هاي الفروة مالت البدو يقول لك هاي وين الأوليات، هذا شلون؟ أما بقاطة فيني بصفة لا لا، بس أكو كنت وقيع مرنة على الذاتية على هذا، كملها للأستاذ، استريح استاذ استريح إلى أن يكملها لك هذا اللي بصفي. واضح؟ فهذه الفكرة لبس قاط يبين من هاي الأمور. فأرادوا العقائد الفاسدة يلبسوها يا قاط المنطق حتى تكون أكثر إقناعا، فسببت انحرافا كبيرا. أدى هذا الانحراف إلى زمن من الأزمنة أن المعتزلة تبنوا المنطق بشكل صريح لإثبات عقائدهم، وأن الأشاعرة حاربوا المعتزلة وحاربوا المنطق لأنه الأداة التي يقنع بها المعتزلة أتباعه. واضح؟ وألفت الكتب في المنطق حتى اشتهر أنه من تمنطق تزندق، والمنطق زندق، وذاك ألف كتاب تهافت الفلاسفة، وذاك ألف عليه تهافت التهافت، وهكذا إلى أن أفتى العلماء بتكفير من تمنطق ودرس المنطق. والذي يدرس المنطق كافر، والذي يقول بأن العالم قديم كافر يقتل، والذي يقول بأن القرآن قديم يقتل. فأبيدت مئات الآلاف في ذاك الزمان بسبب ما يسمى فتنة القرآن، أن القرآن حادث أو قديم. أي مخلوق يعني حادث، حادث أو قديم. واضح؟ يعني جماعة يجوهم الدورية يأخذهم شهو قالوا يقولون بحدوث القرآن، استغفر الله والله كنت مغشوش بها، كافر هذا طلع. مو شون هسبت بهذا الوقت كذا، هذا ويا إسرائيل، عميل بإسرائيل، عميل الشيطان. من الأكبر، إسرائيل أو الشيطان؟ إسرائيل، مو إسرائيل، الشيطان اللي هو الكل في الكل في عالم الشرور. هذا عميل الشيطان، يشرب الخمور ويرتكب الزنا والمعاصي، لا أحد يتكلم مع عميل الشيطان، لكن مع عميل إيران، مع عميل تركيا، مع عميل إسرائيل الدنيا تقوم ولا تقعد. ولا ندري أصحاب هذه العقول عندما تنتهي المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية وتفتح السفارات في البلاد العربية ويبدأ السفر وجواز السفر ويأتون للسياحة، ماذا يتكلمون بعد ذلك؟ واضح؟ ما ندري، قد يكون الناس الدور عمره أخوي إن شاء الله عمره يومين ببيت المقدس نزور مو ومنك نطلع المكة، ما لنا علاقة بإسرائيل، استغفر الله ما نروح تل أبيب، بس البيت المقدس وتستمر الأمور. فتمنطق وتزندق فاشتهرت هذه الفكرة، فلذلك قالوا لا بد أن يكون الإنسان عنده معلومة أخلاقية، مو معلومة، عنده سيرة وعنده خلق، لأن الأخلاق عمل، وعنده خلق فيدرس المنطق، لأنه إذا كان فاقدا للخلق سوف يتقوى بالمنطق للباطل، أما إذا كان صاحب أخلاق يتقوى بالمنطق لإشاعة الأخلاق وفهم الحقائق بالصورة صحيحة. واضح إن شاء الله. إذن هذا معلم من المعالم الثمانية التي تذكر. المعلم الآخر الذي يذكر القسمة، يسمى القسمة ها؟ هذا اللي قبل المنطق اللي ذكر. لا لا هاي خلاص اللي قبل المنطق. أما العلوم التي بعد المنطق، الحكمة والفلسفة التي تبحث عن الموجود بما هو موجود، هذا في السابق. وعند المسلمين بعد المنطق العقائد، عقائد طبعا مثلا يوناني صيني ياباني إسباني، ما عنده شيء اسمه العقائد، فالمنطق عنده مقدمة للفلسفة والحكمة، بينما المسلم عنده المنطق مقدمة للفلسفة الحكمة ومقدمة للعقائد. وبعضهم يدمج يقول فلسفة المسلم مرجعها إلى العقائد، تفسير المعرفة. واضح إن شاء الله، وكل تفصيل ذلك يأتي. إذن هذا انتهى المعلم. المعلم الآخر من المعالم الثمانية المسمات والرؤوس الثمانية القسمة، أي أبواب الكتاب وأقسام الكتاب. فعندما يطلع الشارع على أقسام الكتاب يتصور ذلك الكتاب تصوراً مناسباً. واضح؟ فيقال مثلاً إن شاء الله في هذا الكتاب، وهو قال ألفت كتاباً تفضل، قال لا لا أريد، لا أريد أنظر الكتاب، ماذا كتبت فيه؟ قال الحمد لله كتبت في هذا الكتاب مقدمة لعلم النحو في الكلمة وأقسام الكلمة وبيان بعض خصوصيات الكلمة من الإعراب والبناء وما أعرب على الأصل وما خرج عن الأصل وبعض أحوال النصب والجزم للفعل المضارع. قال جيد، قال وبعد هذه المقدمة الفصل الأول في المرفوعات، وبدأت بالمبتدأ والخبر ونواسخهما، ثم ثنيت الكلام في الفعل والفاعل وتوابع الفاعل من النائب الفاعل، هذا في المرفوعات. ثم الفصل الثاني، القسم الثاني في المنصوبات، وبدأت بالمفعول به لأنه هو أكثر المنصوبات شيوعاً، ولأنه الأول الذي ينوب عن الفاعل عند عدم ذكره، وثنيت بالمفاعيل الأخرى إلى أن وصلت إلى الحال وإلى التمييز، وأخيرا ذكرت المستثنى، لأن المستثنى وجه منصوب ووجه يكون بحكم التابع يكون بدلا، وإذا كان بدلا قد يكون مرفوع مجرور، فتارة منصوب وأخرى غير منصوب، لذلك جعلته هو الأخير. ثم بعد ذلك ذكرت قسما آخر في المجرورات بحرف الجر أو بالإضافة، وبعد ذلك ذكرت قسما رابعا في التي ما يعمل عمل الفعل. وأخيرا ذكرت مبحث التوابت. قال جيد جيد، هذا الذي كتبته قال جيد جيد. الآن كنظرة عامة كتابك مستوعب للأبواب بشكل صحيح، الآن صارت عندي صورة عن كتابك ومضامين. فذكر هذه المعلومة في المقدمة ينفع أو لا ينفع؟ ينفع. فعلم المنطق الباب الأول الذي يذكر، أو أقسام المنطق كما يقولون، المنطق القديم المتعارف والمنطق الأصيل سبعة. الباب الأول باب إيساغوجي وهو باب الكليات الخمسة، والباب الثاني باب التعريف، والباب الثالث هو باب القضايا، والباب الرابع هو باب القياس وأخويه، ثم باب البرهان وباب الجدل والخطابة والمغالطة والشعر. يعني هذا الصناعات الخمسة. وبعضهم أضاف قبل باب إيساغوجي باب الألفاظ قبل باب الكليات الخمسة، هذا الذي نتكلم فيه عن الدلالة والمفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك والمنقول والحقيقة والمجاز. فهذه هي أقسام وأبواب علم المنطق المتعارفة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه أيضا معلم من المعالم. هذه المعالم معالم مهمة. من المعالم الأخرى المهمة والتي تمتاز عن جميع المعالم بدقتها، وأن المعلم الواحد منها يكفي لوحده، أن المعلم الواحد منها لوحده يكفي لأن يشرع الطالب على بصيرة من أمره. وهذه هي المعلم الأول تعريف العلم، والمعلم الثاني بيان موضوع العلم، والمعلم الثالث بيان الغرض والحاجة من العلم. فهذه معالم ثلاثة، وقبلها معالم ذكرناها، وبعض المعالم أغفلناها تركناها، مو أغفلناها بالي، لكن تركناها طلبا للاختصار، تسمى المعالم الثمانية. هذا قلنا بدأنا الكلام كله ذكر المتقدمون الأوائل، مو؟ ولكن المتأخرون من المصنفين اقتصروا على هذه الثلاثة الأخيرة: رسم العلم وتعريفه، وبيان موضوعه، والغرض والحاجة، وبيان الحاجة منه. واضح إن شاء الله؟ هسه نقرأ العبارة. قوله مقدمة، أي هذه مقدمة، يعني قال خبر، يتبين فيها أمور ثلاثة: رسم المنطق، هذا رسم المنطق، هذا تعبير رسم المنطق يعني تعريف المنطق، وهكذا عندما تسمعون يقولون وحده، يعني وحده يعني وتعريفه، مو وحده يعني والحد التام له. رسم المنطق بعد، وبيان الحاجة وموضوعها. وسيأتي إن شاء الله تعالى نقول لماذا عبر برسم المنطق، ولماذا عبر ببيان الحاجة ولم يعبر بالغرض، وماذا يقصد من تعبير وموضوعه. شوف اختصر على هذه الثلاثة: تعريف، اي راح يجينا إن شاء الله بأن كل العلوم وكل المصطلحات المذكورة في العلوم تعريفاتها رسوم، وليس عندنا شيء اسمه حد تام، لأن الحد التام هو عبارة عن الحقائق، حقائق الشيء، جنس الشيء وفصل الشيء، ولا مطلع على الحقائق إلا الله سبحانه وتعالى. ها؟ لا هسه هذا تعبير، هذا نستشف من عدة القيدية، يجينا إن شاء الله تعالى البيان عندما نتكلم في الموضوع إن شاء الله. نأخذ الحيثية التقييدية، الحيثية التعليلية، الحيثية التوضيحية، ونفرق بين الاحتراز وغيرها شوية شوية، تكبر العمامة مو هيك على السريع. شرح: وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، هذا بيان المعنى اللغوي، والمراد منها ها هنا، والمراد منها من المقدمة شنو؟ ها هنا، هاي كلمة ها هنا هنا يعني أكو هناك، عندما يقول ها هنا يعني أكو هناك، يعني تطلق المقدمة في مقامات أخرى، مثل مقدمة القياس، مثل القرينة، مثل مقدمة الشرطية وغير ذلك من المصطلحات. لكن يقول ها هنا، ها هنا بهذا مبحث المقدمة، والمراد منها ها هنا إن كان الكتاب، يقول إيش تفتهم من الكتاب؟ ماذا يطلق من الكتاب؟ يطلق الكتاب ويراد منه النقوش أو الألفاظ أو المعاني. إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات فالمقدمة جزء منه ولا لا؟ جزء منه. فماذا تكون؟ فتكون هي طائفة من الكلام. إذا الكتاب عبارة عن كلام وعبارات، إذن المقدمة هم إيش راح تكون؟ هم كلام، بس أي كلام؟ مقدمة الشيء خارجة عنه، طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود. أجنبية؟ لا، لارتباط المقصود بها ونفعها فيه، يعني فالشيء نافع للدخول في هذا المقصود. بها يحصل المقصود، يقولون لا، لو كان بها يحصل المقصود لكانت مسألة من مسائل ذلك العلم، ولما كانت مقدمة خارجة عنه. يعني شو مرات أشوف أكو وجوه مستغربة، يعني شنو المعلومة صعبة مثلا لو أسلوب هاي باللغة الفصيحة شوية؟ ماكو معلومة
غريبة
شيخنا، ها غريبة جدا. لا إن شاء الله ماكو غريبة، ما بيناتنا غريب إن شاء الله، هاي أمور. بس يقول عبارات يعني تطرح للذهن لأول مرة، وهذا سبب الاقتصار على الموجود. ما الطالب شوية يعني أقول لك تعال تخطار وقعد بهاي المدرسة، هذا طريق منها يوصلك لأمير المؤمنين خويا، إذا تريد الزور رحم الله والديك. أحسنت، دليت أنت قفلت مستقيم الصحن، ترجع مستقيم تدنى شوية شوفك وين، مو ندل طريق قراج بغداد قراج كذا، مو أنت موجود هنا، خو مو حرام. وأعرف هذا الحي، هذا من حي السعد اللي إحنا من حي المثنى، هذا حي الإسكان، حي الزهراء منا، حي العسكر شوي لقدام، خو معلومات مو صعبة ولا تتوجع إذا عرفتها، مو سهل اللي صاير عندكم هيك. قال المنطق المظفر، قال ابن هشام عليه مستقيم، إيدي شوي الدنة، اقرأ الألفية شوفها شلون مثلا هذا المطلب شو تقول، اقرأ غير كتاب شوف ايش يقول. هذا سبب الغرابة. طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه، وإن كان الكتاب عبارة عن المعاني، وإن كان الكتاب عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها. ماذا يوجب؟ بصيرة في الشروع. الحمد لله شارحنا رحمة الله عليك يا الشيخ عبد الله، ملا عبد الله الشارح، شيخنا مو اكو هاي ذكرت لنا احتمالين الفاظ ومعاني، هناك الفاظ ومعاني ونقوش ومركب من اثنين، شو ما ذكرتهن. يقول وتجويز الاحتمالات الاخر في الكتاب يستدعي جوازها وين؟ في المقدمه التي هي جزءه، يعني شو جزءه؟ جزء من الكتاب. يقول بس انا شبيد اخوي، ولكن القول لم يزيدوا على هذين الاحتمالين الألفاظ والمعاني في هذا الباب شيئا، وإن زادوا في ذاك الباب أقوالا أخرى، احتمالات سبعة. واضح إن شاء الله. لأنه ما الألفاظ نقوش مركب من اثنين مركب الكذا هنا؟ هناك قلنا بعضها مقتضى اطلاقات مستعمله وبعضها مقتضى القسمه العقليه اللي حصلتها. ان
يعني مقتضى
الفرق هناك تعرضوا لها كتبوها وهنا ما كتبوها، فيقول انا رجال شارح خو ما اجيب لك فد شيء حتى لو هم ما متعرضين له. بهذا التعبير قوله العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديقا، هذا إذن دخول في الأمور الثلاثة. واضح إن شاء الله. يأتي الكلام فيها والحمد لله رب العالمين.